أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. كان الكلام في وجوب معرفة أصول الدين، وقلنا أن الحديث يقع في مبحثين. المبحث الأول حول مبررات ودوافع المعرفة، وذكرنا جملة من المبررات: المبرر الأول لزوم شكر المنعم، المبرر الثاني دفع الضرر المحتمل، المبرر الثالث حب الاستطلاع. المبحث الثاني في أدوات المعرفة أو طرق المعرفة. ما هو الطريق الذي يجب أن يسلكه الإنسان ليصل إلى رؤية اعتقادية صحيحة يعتقد بها ويلين بها ويحدد سلوكه العملي على أساسها؟ هذا بحث حول أدوات المعرفة، طرق المعرفة. يمكن القول أن الطريق الأول الذي يعتمد عليه هو الطريق الحسي، فعن طريق أداة الحس يمكن للإنسان أن يصل إلى رؤية وإلى معرفة صحيحة. هذا الطريق هو الذي سلكه المادي في مقام تأسيس رؤيته الاعتقادية، التي هي أن الأصل في كل شيء هو المادة، ولا يمكن الاعتقاد بشيء وراء عالم المادة. السبب الذي جعل من يؤمن بالمادة وأنها العلة الخالقة الموجبة لكل شيء هو أنه اقتصر على هذا الطريق فقط. شيخنا هذا الباب صعب، اقتصر على هذا الطريق فقط وهو الطريق الحسي، حيث لم يؤمن بما وراء المادة، لا يؤمن بوجود يدرك إلا فقط عالم المادة. السر في ذلك لأنه لا سبيل لنا لأن نعرف حقائق الأشياء وأن نتوصل إلى الأشياء إلا عن طريق الحس، هذه الأدوات الخمس الحسية. فندرك ما تراه العين وما تلمسه اليد وما تسمعه الإذن وما يتذوقه اللسان وما تتحسسه السامعة، أما ما وراء المادة فالحس غير قادر للوصول إليه. يقتصر الطريق الحسي وتقتصر أداة الحس على ما تناله يد الحس، أما عالم ما وراء المادة، عالم المغيبات، عالم المجردات، ليس للحس مسرح ويد تطول ذلك العالم. فلذلك لا يمكن أن نؤسس رؤية تقوم على أن هناك أمر غيبي يجب الاعتقاد به، ملائكة، جن، شياطين، آلهة، جنة، نار، هذا لا يمكن الوصول إليه، لأن لا سبيل إلى المعرفة إلا عن طريق الحس فقط، وما دون الحس وما غير الحس غير متحققون. إذا بناء على حصر أداة المعرفة بأداة الحس فقط
سوف تكون المعرفة معرفة مادية، والرؤية الاعتقادية التي يجب أن يؤمن بها الإنسان لا تخرج عن حيز المادة، لأن غير المادة لا يمكن إدراكه. لماذا لا يمكن إدراكه؟ لأنه لا سبيل للإدراك إلا عن طريق الحس، والحس لا يدرك إلا في حيز إطار المادة. هذا الطريق أولا لا يمكن الاتكاء عليه لتأسيس معرفة اعتقادية صحيحة بها يحدد الإنسان إنسانيته وسعادته ومصيره. والسبب في ذلك يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن أداة الحس قاصرة عن إدراك كل شيء، فهي محدودة بحدود ما تصل إليه يد الحس، ويد الحس لا تصل إلا ما كان ماديا، أما ما كان غير مادي فلا يمكن أن تصل إليه يد الحس. إذا لا يمكن الاعتماد على طريق الحس لقصوره ولضيقه، هذا أولا. ثانيا، الإنسان إنما يبحث عن رؤية اعتقادية من أجل ماذا؟ قلنا من أجل دفع الضرر المحتمل، بمعنى من أجل تحقيق الأمان والطمأنينة عند الإنسان، من أجل تحديد مصير الإنسان، من أجل تحديد سعادة الإنسان. هذا هو الهدف وهذا هو المبرر، من أجل أن يقف الإنسان عند رؤية بها يحدد سلوكه العملي. إذا كان هذا هو الهدف، أداة الحس لا تؤمن هذه الدوافع. لماذا؟ لأن أداة الحس ليست مضمونة الحقانية، ومعنى أنها غير مضمونة الحقانية يعني يمكن أن تصيب ويمكن أن لا تصيب. أداة الحس يمكن الاتباع ووقوع الخطأ في المدرك الحسي، بدليل أن العين عندما تنظر إلى القلم الموضوع في الماء تراه أنه منكسر، مع أنه واقعا هو مستقيم ليس منكسرا. إذن أداة الحس لما كانت قابلة لأن تدرك الأشياء على ما ليست هي عليه في الواقع لا يمكن الاتكاء عليها، لأنه يمكن أن توصلنا إلى رؤية تكون تلك الرؤية ليست صحيحة، فبالتالي لن تتحدد سعادة الإنسان، ولن يتحدد مصير الإنسان، ولن يدفع الإنسان ذلك الضرر المحتمل، لأنه مهما اعتمد على حسه يمكن أن يقال خانتني العين، خانني السمع وما شابه ذلك. إذا لا يمكن الاعتماد على الطريق الحسي لضيقه ولقصوره، أولا أنه لا يخرج عن حيز الماديات، وثانيا لقبول الشك والريب ووقوع الخطأ فيه. الطريق الثاني هو الطريق النقلي. الطريق النقلي أيضا لا يمكن الاعتماد عليه، لأن الطريق النقلي معناه أن يأتي نبي أو أن يأتي قرآن أو أن يأتي حديث أو رواية تدلنا على تلك الرؤية الاعتقادية الصحيحة. هذا لا يمكن الاتكاء عليه. لماذا؟ لأنه يكون معنى ذلك أننا نصدق بالنبي وبالإمام وبأقوالهما، مع أننا بعد حتى لم نثبت أن هناك إلها، أن هناك رؤية اعتقادية إلهية. إذا لا يمكن أن نأخذ بقول النبي لإثبات وجود الله. لماذا؟ لأن النبي يتوقف وجوده على وجود الله. لا بد أولا أن نثبت وجود الله، ثم نثبت أن هناك نبي، ثم بعد ذلك نأخذ بأقواله. هذا هو الترتيب الطبيعي للمسألة. أما يأتي إنسان يقول أخذ هذا القرآن أضعه بين يدي الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله، أقول له الدليل على وجود الله قوله تعالى، هذا لا يصح، لأنه يقول هذا أول الكلام، بعد أنا لم أؤمن بوجود الله. إذا لا يمكن الاتكاء على الطريق النقلي، لأن الطريق النقلي يتوقف على تحصيل الرؤية الاعتقادية الصحيحة، والمفروض أن طريق الرؤية الاعتقادية الصحيحة عن طريق الطريق النقلي، وهذا معناه لازمه توقف الطريق على الرؤية وتوقف الرؤية على الطريق، وهذا معناه دوران والدور محالان. الطريق الثالث هو الطريق الفطري، وهذا الذي أكدته الآيات القرآنية، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل الآية القرآنية تشير أن نوعية الإنسان اقتضت هو أن يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. الإنسان فطر على معرفة الله، ولهذا الإنسان مولود على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه. الإنسان مولود على التوحيد، على فطرة التوحيد. إذا الدافع والطريق الذي يمكن أن يعتمد عليه الإنسان هو أن يرجع إلى فطرته، يرجع إلى تلك الفطرة السليمة التي تدعوه إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا الطريق أيضا لا يمكن الاتكاء عليه غالبا. لماذا؟ لأن الفطرة يمكن أن يتعامى عنها الإنسان عندما ينسى الله سبحانه وتعالى. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا هذه الفطرة عندما تتزاحم مع شهوات الإنسان ومع ملذات الإنسان ومع أموره الشيطانية يتعامى عن هذه الفطرة، ومن هنا يكون أضل من الحيوان. هذا الطريق إذا نفع الإنسان أنه متى ما عاد إلى فطرته السليمة يمكن أنه يؤمن بالله، ولكن لا يمكن عن طريق الفطرة أن يثبت الرؤية الصحيحة للغير، بحيث إذا جاء إنسان ملحد وسألك ما الدليل على وجود الله، يقول الدليل الفطرة. أنت مفطور، يعني خلقتك تدعوك إلى الإيمان بوجود الله. يقول لا، أنا فطرتي لا تدعوني إلى ذلك. هنا يتزاحم الفطرة، فلا يمكن أن يعتمد على تلك الفطرة لأنه ينكر تلك الفطرة. وإلا حالة التدين هي أمر فطري. إذا نقول لما كان الطريق الفطري لا يمكن أن يثبت رؤية صحيحة للغير، ويمكن للإنسان نتيجة غلبة الشهوة على العقل أن يتنازى تلك الفطرة، إذن لا بد من طريق بحيث لا يمكن للإنسان العاقل السليم أن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى فلا بد من إحراز طريق آخر. هذا الطريق هو الطريق العقلي، فمن خلال أداة العقل ومن خلال البراهين العقلية نثبت ونؤسس تلك الرؤية الاعتقادية الصحيحة. فلا مجال لنا إلا أن نتمسك بالطريق العقلي. نعم، الطريق الفطري طريق سليم متين، ولكن إذا رجع الإنسان إلى فطرته، إذا تأمل في نفسه، تأمل في خلقه، هنا استجاب لنداء تدعو إليه الفطرة، وهو أن لا إله إلا الله في هذا الكون. ولكن الإنسان لا يستجيب لهذه الفطرة إلا إذا وقع في مهنته، يتعلق قلبه بقوة، تلك القوة هي الله سبحانه وتعالى. إذا الطريق الذي يقطع على الخصم طريقه وطريق إنكاره هو الطريق العقلي، من خلال أداة العقل وتكوين البراهين العقلية البديهية التي من خلالها نثبت وجود الله سبحانه وتعالى وتأسيس رؤية اعتقادية صحيحة. هذا الطريق الذي يمكن أن يسلك لإثبات الرؤية الاعتقادية. إذن عندنا طريقان أساسيان، الطريق الأول طريق الفطرة، الطريق الثاني هو الطريق العقلي، عن طريق أداة العقل وعن طريق قوة العقل وقوة الدليل وقوة البرهان يمكن أن يؤسس الإنسان رؤية اعتقادية صحيحة يدين بها ويحدد سلوكه العملي على أساس تلك الرؤية. هذا هو المبحث الثاني. المصنف بعد أن فرغ من المبررات والدوافع الأساسية التي تدفع الإنسان للاعتقاد وللبحث وللإيمان برؤية صحيحة، أشار إلى ذلك بعد ذلك إلى الأدلة النقلية والتي تحث الإنسان على البحث والمعرفة ولزوم تحصيل المعرفة. إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن هذه الأدلة العقلية هذه الأدلة النقلية كالآيات والروايات التي تدعو الإنسان للبحث ليست إلا أدلة إرشادية ترشد الإنسان إلى ما يدركه العقل. العقل من باب لزوم شكر المنعم أدرك وجوب المعرفة، العقل من باب حب الاستطلاع أدرك وجوب المعرفة، العقل من باب دفع الضرر المحتمل أدرك وجوب المعرفة. هذه الآيات القرآنية إنما هي ترشد الإنسان إلى ما أدركه العقل وما أدركته الفطرة. وإذا لا يمكن أن يقال الدليل على وجوب المعرفة هي الآيات القرآنية، لأننا بعد لم نثبت أن الآيات يمكن التمسك بها أو لا يمكن التمسك بها. فهذه الآيات القرآنية ما هي إلا إرشاد إلى ما تدركه الفطرة، أو كل منبه تنبه إلى نداء الفطرة وإلى نداء العاقل. من جملة هذه الآيات القرآنية آيات تحث على التفكر، وأبرز هذه الآيات هي قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بمعنى على الإنسان أن يلاحظ الآيات الآفاقية، يلاحظ السماء، يلاحظ الكواكب، من صنع هذه، من أين وجدت، ولماذا وجدت، وما هو هدف وجودها، ويشير ويتنبه إلى الآيات الأنفسية التي تعني التأمل في نفس الإنسان، في حقيقة الإنسان، لماذا أتيت، ولأي شيء أتيت، وإلى أين سأذهب يتأمل للإنسان أنه لماذا خلق. هذه آيات ترجع إليه، يشير إلى آيات أنفسية. إذن حتى يتبين لهم إنه الحق، جملة من الآيات التي تشير إلى وجوب التفكر كقوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. آيات كلها تشير إلى الحث على التفكر والتأمل، وعندنا آيات تدل وتحث على أن المعرفة العقائدية يجب أن تكون عن دليل ويقين، لا يجب أن تكون عن تقليد. لماذا؟ لأن الإنسان لو اتبع غيره اتباعا تقليديا يبقى دافع الخوف يحول حوله، يبقى أنه يتساءل لماذا وفي أي وإلى أي، يبقى يطرح هذه الأسئلة، فبالتالي لا يرتفع ولا يتحدد الجواب إلا إذا حسم ذلك بقضية اعتقادية صحيحة قائمة على أساس البرهان والدليل. وإلا لو أخذها من باب التقليد، قال فلان فأقول، أو من باب إذا قالت حدامي فصدقوها فإن القول ما قالت حدامي، يبقى الإنسان ما زال يعيش مرحلة الخوف، ما زال يعيش مرحلة السؤال والأسئلة الأساسية الثلاثة. إذا لا يرتفع ذلك كله إلا إذا آمن من خلال رؤية اعتقادية قائمة على أساس الدليل القطعي والبرهان العلمي، لأنه هو الذي يسلك بالإنسان سبيل السعادة. ومن هذه الآيات القرآنية آيات كثيرة أشار لها المصنف فارجعوا إليها. وما يتبع أكثرهم إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. فقرأ هذه الآيات فإنها ثلاثة. الفصل الثاني في إثبات الصانع. اتضح من خلال الفصل الأول أن وجود ضرر المحتمل ولزوم شكر المنعم وحب الاستقلاع، كل هذه الأمور تدفع الإنسان لتأسيس رؤية والبحث عن رؤية اعتقادية صحيحة، ولا سبيل للبحث إلا عن طريق معرفة العقلية. قلنا المعرفة الفطرية معرفة سليمة صحيحة، ولكن لأن الإنسان يتجاهلها تارة ويتغافل عنها ويتناساها فلا بد من السلوك إلى المعرفة والطريق العقلي. هنا رؤيتان أساسيتان. الرؤية الأولى هي الرؤية المادية، والرؤية الأخرى هي الرؤية الإلهية. والفرق بين الرؤيتين أن الرؤية المادية تعتقد أن العلة الخالقة والعلة التي أوجدت الأشياء هي المادة، بينما الرؤية الإلهية تقوم على أساس الاعتقاد بوجود خالق يمتلك الشعور والإرادة والحياة ويمتلك جميع الصفات الكمالية ويتنزه عن جميع الصفات السلبية، تلك هي الرؤية الاعتقادية الإلهية. فنحن نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول إلى إثبات صحة الرؤية الإلهية، بمعنى إثبات وجود إله ونحتاج إلى إنكار الرؤية المادية. ما هو الدليل الذي من خلاله يبطل الرؤية المادية؟ وما هو الدليل الذي من خلاله يثبت صحة الرؤية الإلهية؟ هنا عدة والكلام في الطريق العقلي، وإلا نقول الطريق الفطري يثبت صحة الرؤية الإلهية ويبطل الرؤية المادية، ولكن الكلام في الطريق العقلي. من هنا نحتاج إلى وضع أدلة وبراهين تثبت الرؤية الإلهية، وهي ما عبر عنه المصنف بأدلة وجود الصانع. أدلة وجود الصانع بمعنى تأسيس الرؤية الإلهية، الإيمان بوجود إله. وإن كان أدلة وجود الصانع ينسجم مع الرؤية المادية وينسجم مع الرؤية الإلهية، لأن الماديين يلتزمون بأن هناك علة فاعلية صنعت وأوجدت الأشياء هي المادة، فيقال أدلة وجود الصانع المادة. ومن يؤمن بالرؤية الإلهية يقول لا، الصانع إله حي قادر رازق. إذا كان الأولى أدلة وجود الرؤية الإلهية، لأن التعبير بوجود الصانع ينسجم مع الرؤية المادية ومع الرؤية الإلهية. الأولى كان التعبير أدلة وجود الإله أو وجود إله أو وجود رؤية إلهية، والأمر سهل. مراد المصنف من أدلة وجود الصانع يعني تأسيس الأدلة وإثبات الرؤية الكونية الإلهية وإثبات الرؤية الكونية المادية. الدليل الأول، عنونه المصنف بدلالة الأثر على المؤثر. هذا الدليل يعتمد على مقدمتين، أو قل هو قياس منطقي من الشكل الأول. حاصله المقدمة الأولى عالم الإمكان أثر، المقدمة الثانية وكل أثر يحتاج إلى مؤثر. إذن عالم الإمكان يحتاج إلى مؤثرين. المقدمة الأولى عالم الإمكان، المراد به عالم الحياة الدنيا. هذا عالم الحياة الدنيا بكواكبه، بأفلاكه، بأرضه، بجباله، بإنسه، بجنه، بشياطينه، هذا كله عالم إمكان. عالم الخلق هذا أثر. ما معنى أنه أثر؟ بمعنى أنه مخلوق موجود، وكل ما كان مخلوقا يحتاج إلى خالق، إلى موجد. الكرسي أثر يحتاج إلى نجار، إلى مؤثر، إلى فاعل. الكتاب أثر يحتاج إلى خالق وإلى موجد وهو المؤلف. القلم أثر يحتاج إلى الصانع، وهكذا. إذن عالم الحياة إذا تأملنا فيه وجدنا الكواكب، ووجدنا الجبال، ووجدنا البحار، ووجدنا الإنسان والحيوان والجماد والنبات. هذه من أوجدها؟ محال أنها وجدت صدفة. من هنا لا بد أن ننكر مبدأ الصدفة، أن الصدفة باطلة، أن يوجد الشيء هكذا صدفة وبدون علة. كل معلول يحتاج إلى علة. من هنا علينا في البداية أننا لا نلتزم بمذهب الصدفة. فهناك من فسر الظواهر الكونية أنها وجدت صدفة وبدون علة، قالوا هذا وجدان باطل، لا يمكن الالتزام بفكرة الصدفة لأن كان صدفة واتفاقا ومن دون علة وجدت. إذا كان هذه المسجلات من المستحيل أننا نقول وجدت صدفة بهذه التركيبات والتعقيدات البسيطة، لا بد لها من صانع ومن مهندس، فكيف بهذا العالم الفسيح؟ فكيف بهذا الإنسان المعقد الذي هو أعقد من كل جهاز إلكتروني؟ كيف نقول صدفة هذا التعقيد وجد في الإنسان وهذا الترتيب وجد صدفة؟ إذا كونه معلول يحتاج إلى علة. أثر بمعنى معلول، مؤثر بمعنى علة. أقول عالم الإمكان، عالم الحياة، عالم الخلق لما فيه، هذا أثر معلول. وكل أثر وكل معلول يحتاج إلى علة. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. هناك خطوات، يعني هناك إنسان سار، هناك بعرة، إذن هناك بعير. إذا عالم الإمكان أثر، وكل أثر يحتاج إلى مؤثر، فأثبتنا أن هناك خالق وأن هناك علة هي التي أوجدت هذا العالم، عالم الخلق، ويرجع عالم الخلق كله إليه سبحانه وتعالى. فمن المستحيل أننا نتأمل عالم الحياة الدنيا بما فيه من مخلوقات ونقول هذه المخلوقات وجدت صدفة، بل لا بد أن ترجع هذه المخلوقات إلى علة أوجدتها وخلقتها ومنحتها الحياة والشعور والخلق والوجود. تلك العلة هي الله، هي الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل يشكل عليه بإشكال حاصله أن النتيجة عن من المدعى، أن النتيجة لا تولد خصوصا الذي نريد أن نصل إليه. واضح. هذا الدليل يعتمد على ماذا؟ على مقدمتين: عالم الإمكان أثر، يعني معلول مخلوق، وكل مخلوق يحتاج إلى مؤثر، إلى خالق. النتيجة إذا عالم الإمكان يحتاج إلى خالق. هنا يأتي المادي يقول ألتزم بالمقدمة الأولى. أنا ألتزم كمادي، ألتزم أن عالم الإمكان وعالم الحياة كله معلولات، وكل معلول يحتاج إلى علة وإلى مؤثر. لكن يأتي المادي يقول المؤثر والفاعل المادة، ويأتي الذي يؤمن بالله يقول لا، المؤثر هو الله سبحانه وتعالى. فالنتيجة التي توصلنا إليها أن عالم الخلق وعالم الإمكان يحتاج إلى مؤثر، يقول المادة الصحيحة يحتاج إلى مؤثر، لأنني أنا لا أؤمن بالصدفة، أنا أؤمن أن نظام الخلق قائم على نظام العلل والمعلولات. فعالم الإمكان يحتاج إلى مؤثر، أنا أقول أن ذلك المؤثر هو المادة وهي أصل الأشياء، وأنت تقول الذي تؤمن بوجود الإله أن المادة إله خالق رازق قادر حي لا يموت. إذن هذه النتيجة التي توصلنا إليها أعم من المطلوب. مطلوبنا إثبات الرؤية الإلهية وإبطال الرؤية الكونية. نقول هذه النتيجة لا تبطل الرؤية المادية، لأن المؤثر هو المادة والموجد المادة. فهذا الدليل بهذه الصياغة التي جاء بها الماتن يمكن أن يشكل عليها بهذا الإشكال. لذا قال إن من القواعد العقلية الثابتة التي لا يمكن إنكارها. المقدمة الأولى عالم الإمكان أثر، هذه مقدمة عقلية أو حسية قد يمكن إدراكها بالحس. عالم الإمكان يشكل عالم المخلوقات لأننا نراه. أما المقدمة الثانية كل أثر يحتاج إلى مؤثر، هذه مقدمة عقلية وهي التي احتياج كل معلول إلى علة، معلول يعني أثر يحتاج إلى علة إلى مؤثرين، وكل منا يعايش جزئيات هذه القاعدة يعني المقدمة الأولى يعايشها يدركها بحسه ومصادقها في الخارج المحسوس المحيط بنا، ومن هذه الجزئيات الصناعية ننطلق إلى العالم الطبيعي والكون المساهم ككل، جبال شاهقة سهول منبسطة وهكذا. فالإنسان منذ وضعت أقدامه البسيطة تحدثه فطرته بأن هذا الكون أثر يعني معلول، وكل أثر لا بد وأن مؤثرا قد أثره يعني قد أوجده وموجدا قد أوجده، فهناك إذن علة عظيمة القدرة وقوة هائلة الجبروت أوجدت هذا الكون وكل هذه الظواهر الطبيعية، وإن لم يكن يراها ويعاينها بناظريه أو يعايشها بحواسه، وهذا الدليل من أبسط الأدلة. وبه عبر بدوي بعفوية حين سئل عن دليل وجود الله فقال البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على العلي القدير. التفتوا الصياغة التي ذكرناها أوردنا عليها الإشكال، كيف ندفع هذا الإشكال؟ هذا الإشكال دفعه من خلال هذه الكلمة لا تدلان على العلي، أفسماء ذات أبراج لا تدلان على العلي القدير. كلمة القدير هي مغزى حل الإشكال، بمعنى أننا نقول عالم الإمكان أثر وكل أثر يحتاج إلى مؤثر، تلك العلة وذلك المؤثر لا بد أن يتصف بالقدرة، والمادة لا تمتلك لا الشعور ولا الحس ولا الإدراك، المادة فاقدة للوعي فاقدة للإدراك فاقدة للشعور، فإذا كانت فاقدة للإدراك وفاقدة للشعور وفاقدة للقدرة فاقدة إلى لا يعطي، إذن كيف تكون المادة هي الموجدة وهي تحتاج وهي تفقد القدرة وتفقد العلم وتفقد الحياة لأنها مادية، بينما لا بد أن يكون ذلك المؤثر ممن يمتلك القدرة حتى يمكن أن يمنح الشيء، فاقد الشيء لا يعطي وموجد الشيء واجد له. من هنا دلالة الأثر على المؤثر تحتاج إلى ثلاث مقدمات وليس إلى مقدمتين. لو استقرنا على هاتين المقدمتين ورد الإشكال الذي ذكرناه، نحتاج إلى ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن عالم الإمكان وعالم الخلق أثر وهذه تدرك بالحس. المقدمة الثانية وكل أثر يحتاج إلى مؤثر، كل معلول يحتاج إلى علة، كل مسبب يحتاج إلى سبب. ما هي المقدمة الثالثة؟ أن يكون المعلول حاكيا عن آثار وخصوصيات قلتي. هذه المقدمة هي المهمة. بمعنى إذا وجدنا الإنسان معلول مخلوق من المخلوقات، هذا الإنسان يشتمل على جملة من الخصوصيات، أنه قادر، يمتلك القدرة الإنسان، يمتلك العلم الإنسان، يمتلك الحياة، يمتلك الشعور، يمتلك الفعل. هذه خصوصيات الإنسان. هذه الخصوصيات التي يمتلكها الإنسان، يمتلكها المعلول، يمتلكها الأثر، تكشف عن خصوصيات العلة. بما أن المعلول يمتلك خصوصية العلم والقدرة والحياة والشعور والإدراك، من أين جاءت هذه الخصوصيات؟ هذه الخصوصيات جاءت من قبل العلة، وإلا إذا لم تكن العلة هي التي منحت هذا المعلول هذه الخصوصيات، من أين جاءت؟ صدفة؟ نحن لا نؤمن بالصدفة. فالعلة هي التي منحت هذه الخصوصيات. إذا كانت العلة هي المانحة لهذه الخصوصيات، إما أن تكون هذه العلة واجدة لهذه الخصوصيات، إذا كانت واجدة لهذه الخصوصيات بمعنى أن العلة تدرك، تمتلك القدرة، الحياة، الشعور، العلم، هذا لا ينطبق على المادة. المادة لا ينطبق عليها هذه الخصائص. أما إذا قلنا لا، المادة لا تمتلك، المادة فاقدة للوعي، فاقدة للشعور، كذلك العلة، نقول إذا كانت العلة لا تمتلك هذه الخصائص، والمفروض أن المعلول وهو الإنسان يمتلك هذه الخصائص، من أين جاء؟ فاقد الشيء لا يعطي، لا بد أن تكون العلة تشتمل على هذه الخصائص حتى تمنح غير هذه الخصائص. هذه المقدمة مقدمة وجدانية. إذا نظرنا إلى هذا الكتاب ونظرنا إليه في أنه عميق المعلومات، منظم في ترتيبه، جيد في لغته، هذه الخصوصيات تكشف عن خصوصيات الكاتب والفاعل. إذا قرأنا قصيدة، هل نقول أن هذه القصيدة فقط تدل على وجود الكاتب والشاعر؟ لا، هذه القصيدة إذا كانت قوية بديعة تكشف عن خصوصيات الشاعر. تقول هذه القصيدة تدل على وجود كاتب كتبها، وأن هذا الكاتب يمتلك نفسا شعريا راقيا، إحساسا شعريا يمتلكه راقيا. أو تقول لا، هذه القصيدة تدل على وجود الشاعر وتكشف عن أن ذاك الشاعر شاعر لا يمتلك القريحة القوية، لا يمتلك قوانين الشعر بشكل جيد. هذه خصوصيات، هذه الخصوصيات يكشفها المعلول. إذا المعلول لا يكشف المعلول فقط أن هناك علة، بل يكشف المعلول عن خصوصيات تلك العلة. الكتاب يكشف عن وجود الكاتب وعن خصوصيات الكاتب. لذا نمسك بعض الكتب نقول نعم هذا الكاتب ليس جيدا، ذاك الكاتب جيد، هذا الكاتب مبدع، ذاك الكاتب ليس مبدعا. إذا التفت أن المعلول يكشف عن جهتين، عن جهة وجود العلة وعن جهة خصوصيات العلة. فإذا قلنا هذه المعلولات تكشف عن وجود علة، هنا لا يمكن للمادة أن يقول لا العلة هي المادة، نقول لا، العلة تكشف عن خصوصيات العلة. ما هي خصوصيات المعلول؟ هذا المعلول حي يمتلك القدرة والشعور والإرادة، هذه الخصوصيات لا توجد في المادة. لا بد أن يكون الإله قادر رازق عالم حي. إذا جاء المادي وقال المادة كذلك، المادة تمتلك العلم والشعور والحياة وكل هذه الخصوصيات، نقول إذا ليس الفرق بيننا وبينكم إلا في الألفاظ. نحن نسميه إله، أنتم تسمونه نسموه مادة، ولا مساحة الألفاظ والاصطلاح. الفرق يدور على أنه فرق في التسمية. إذا أنتم تطلقون أن تلك القوة تسمى ميم ألف دارسة مادة، نحن نقول إله الله، الفرق فرق في اللفظ. إذا آمنتم أن تلك العلة تمتلك الشعور والإرادة والاختيار وكل صفات المعلول الكمالية وما هو أكثر، تلك القوة نسميها إله، تسمونها مادة، لا فرق إلا في التسمية. الهون أثبتنا رؤية تمتلك الشعور والمواصفات الكمالية بكم بأكملها. أما إذا قلتم لا المادة لا تمتلك الشعور ولا تمتلك الإرادة، نقول إذا هذه المعلولات التي تمتلك هذه الخصوصية من أين جاءت؟ لا بد أنها جاءت من طريق العلة. وإذا كانت العلة فاقدة إلى كيف أوجدتها؟ فاقد الشيء لا يكون معطيا وموجدا لما يقبضه. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني عبر عنه ببرهان ناظم وله صياغتان. الصياغة الأولى تقدمت وهي التي ذكرناها. بقية الكلام في الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين.